نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. المياه هي من المواد السائلة، وكل المواد السائلة تحتاج إلى إناء، إلى إناء يحفظها، وإناء يمكن استعماله بها، وإلا فإن الأواني وأدوات الاستعمال هذه تذكر في باب اللباس. هنا باب يعقده العلماء يسمونه باب اللباس، يتكلمون عن الألبسة المحرمة والألبسة المباحة وأنواعها، ثم يتكلمون عن الأواني وعن الذهب والفضة والتحلي بهما يذكرون هنا، ولكنهم خصوا باب الآنية هنا لأنه يناسب المياه. فالمياه التي تكلموا عنها وقسموها وذكروا أنها أنواع، منها الطاهر ومنها الطهور ومنها النجس، لما ذكروها وذكروا أحكامها وتفاصيلها ناسب أن يذكر الآنية التي هي وعاء، التي هي وعاء له. ولهذا قال: باب الآنية. قال: الآنية هي الأوعية، جمع إناء، إناء وجمعه آنية، الآنية جمعها جمع لها. فقال: لما ذكر الماء ذكر ظرفه، فقال: كل إناء طاهر من كالخشب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد، يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة، لأن الأشياء في العادات من الأطعمة والأشربة والألبسة والمساكن والمراكب والأشياء، الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة والأصل فيها الجواز، ما يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، هذه هي قاعدتها، كما قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض هذا مخلوق لأجل حاجات واستخدامات بني آدم، هو الذي خلق. وفي بعض الأحاديث: خلقتك يا ابن آدم من أجلي، وخلقت كل شيء من أجلي. فجميع ما على الأرض هذه، جميع هذه مخلوق كلها، يعني جعلت لاستخدامات واستعمالات بني آدم، إذن هذا يقتضي أن تكون كلها مباحة وكلها جائزة. فأي إنسان يدعي تحريم أكل مأكول أو مشروب أو ملبوس أو ماء مركوب أو مسكن أو نحو ذلك، يدعي تحريم ذلك، عليه أنه يأتي بالدليل، عليه أن يأتي بالدليل. فإن لم يأتي بالدليل فالأصل الحل، الأصل الحل والجواز، وهذا بخلاف العبادات. العبادات الأصل فيها الحظر، الأصل فيها المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالذي ما أذن به الله ولا أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، هذا لا يشرع أي عبادة من العبادات، فلا يشرع عبادة أبد يتعبد بها الله إلا إذا كان الله جل وعلا شرعها أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فهو هو الذي أكمل الدين. إذن ما دام أن الدين أكمله الله فلا يحتاج إلى زيادة، ما يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى إلحاد ولا يحتاج إلى تعقيب، الله أكمله جل وعلا. وكما جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. شوف أمرنا يعني أمرنا الدين، هذا أمر، أمر الله هو دين الله هذا الأمر. أما الدنيا وما يحدث فيها وما يستجد فيها وما يخترع فيها هذا ما هو من هذا الأمر، ما هو من الدين، هذا من أمر الدنيا. هذا يجوز استعماله ويجوز لبسه ويتجدد، كل زمان له لباس وكل زمان له مأكل وكل زمان له نوع من المساكن ونوع من المراكب، يختلف باختلاف الأحوال. فكل هذه الأشياء مباحة. أما الدين لا، الدين، ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الدين مبني على قاعدتين، القاعدة الأولى في المباحات والمستعملات، يقول الأصل في العادات والمعاملات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. والأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم وفي الصحيحين أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا سد في باب البدع، هذا سد وباب مردوم في باب البدع. فأي يعني عبادة يأتي بها إنسان يقول هذا ذكر وهذا كذا وهذه مجالس ذكر وهذه مجالس، نقول إذا كانت هذه العبادة مشروعة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مشروعة على الرأس. وأما إذا كانت غير مشروعة لا، هذه ممنوع، من عمل عليه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وقد تكون يعني، ولهذا يقولون إن البدع نوعان، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية هي إنك تشرع عبادة ما شرعت، مثلا إنسان يجي يقول لا الصلوات ست ما هي خمس، الضحى في الصلاة مثلا رباعية أو نحو ذلك، أو لا السجود ثلاث مرات ما هو مرتين، أو الركوع مرتين، هذه بدعة حقيقية يعني ما لها أساس. وهناك هناك بدعة إضافية، يصير الذكر الذي فيها مشروع ولكنها تفعل على هيئة ما شرعها الله ورسوله، يعني فيها ذكر لله جل وعلا وصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام وفيها أدعية وفيها كذا، هذه أدعية ما حد يقول إن هذه ما هي مشروعة أبدا، حصلها أدعية مشروعة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ما شرعت على هالكيفية التي عملت عليها. فهذه فيها شائبتين، شائبة عبادة وشائبة بدعة. شائبة العبادة إن الأذكار التي فيها أنها أذكار مشروعة، هذه أذكار مشروعة. أما شائبة البدعة فهي أنها عملت على هيئة ما شرعها الله ورسوله، إما في زمان خاص خصص لها زمان، وأما هيئ لها مجلس خاص، وإلا هيئ لها اجتماع خاص ولا نحو ذلك، هذا شائبة البدعة التي فيه. يعني لا احتج ليقيمونها بأن هذه أذكار وكذا وكذا، ما لهم حجة في هذا. قال نعم هذه أذكار، لكن هل شرعت على هذه الكيفية؟ ما شرع. المهم من هذا ان الاصل في العادات والمعاملات والمقاولات والاشياء الاصل فيها الاباحة، فلا يحرم منها ولا يمنع منها الا ما شرعه الله الا ما منعه الله ورسوله. ولهذا الله جل وعلا يقول قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، من هو هذا؟ من الذي يمنع ويشرع؟ ولما جوا الصحابة الذين قال أنا أصوم الليل وأنا بعمل كذا وأنا بعمل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأنام وأصلي وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يمنع الطيبات هذا مبتدع، هذا مبتدع. الله جل وعلا ذكر عن الرسل فقال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ذكر الرسل اللي هم أفضل الخلق، قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالمنع من المباحات والمنع من الطيبات هذا من البدع، ما هو من هذا. تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله سواء بسواء أبدا. هذا هو، هذا الإنسان يتبصر بدينه يتفقه فيه ولا يقدم على شيء بتحليل أو تحريم إلا يعني عن بصيره. فهو هنا يقول كل إناء طاهر كالخشب مثل القصاع ومثل والجلود والصفر، الصفر من نوع من النحاس والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة، بلا كراهة جائز استعماله. يقول يباح اتخاذه واستعماله، اتخاذ تحط التحف أو تحط مثلا في أمكنة كذا أو تقتني من دون الحاجة إلى إيش؟ إلى استعمال. أما الاستعمال فهو واضح، يتخذ الأكل، يتخذ الشرب، يتخذ لأي شيء منه، يباح اتخاذه واستعمال، تتخذه من دون استعمال أو تستعمل بلا كراهة غير جلد آدمي، ما يجوز لجل حرمة، لجل حرمة الآدمي. ما هو إن الآدمي نجس، الآدمي لا ينجس لا حيا ولا ميت، ما هو ينجس، لكن لجل حرمة الآدمي ما يجوز الاستعمال. مثلا يأخذ طحف راسه أو يأخذ شيء من عظامه أو شيء من كذا يستعمل لأشياء، ما يجوز. غير جلد آدمي وعظمه فيحرم لأجل كرامة الميت، كرامة بني آدم. إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، هذا حرام، لأنه ورد فيه نص والإنسان يبقى على أصل الإباحة. كان الذهب والفضة باقي على أصل الإباحة، والحرير كان يبقى للرجال على أصل الإباحة، ولكن ورد هذا فيه نصوص خاصة، ورد فيه نصوص خاصة أن هذه الأشياء، أن الذهب والفضة يحرم استعمالهما، ولهذا قال غير ما يد. وكذا المموه والمقلي والمطعم والمكفت بأحدهما، يعني بأحد النقدين، بأحد المعدنين الذهب والفضة فيحرم. المموه هو مثلا يذوب الذهب أو إذا تذوب الفضة ثم يغتسل الإناء فيها، يخرج يعني إيش متموه بالذهب، بماء الذهب وماء الفضة، بماء الذهب وماء الفضة، فهذا ما يجوز، هذا لا يجوز. لكن الآن يوجد إيش؟ يوجد بالفنادق الراقية اللي يسمونها أبو خمس نجوم، هذا يوجد فيها الملاعق ويوجد فيها الصحون ويوجد فيها الشوكات حقت الأكل، تحصلها مموهة بالفضة، مموهة بالفضة أو ربما مموهة بالذهب. هذه أو غير، إن كان إنه يجتمع منها شيء، لو صليت على النار أو جاءها يعني الصايغ استطاع أنه يخرج منها شيء ويجمع منها شيء، هذه حرام لا تقبل بحال من الأحوال. وأما إذا كان لون فقط ولو أراد جمع شيء منه ما تحصل، هذا مباح لأنه ما استعمل ذهب ولا فضة، ولكن ينبغي تركه، ينبغي تركه. هذا هو، أولا إنه يجري على استعمال الذهب والفضة وفي شيء من يعني أسر، ولا هو ما دام انه ما يجتمع منه ذهب ولا فضة فالأصل فيه الإباحة. وهذا الغالب انه كله ما يجتمع منه الشيء، لأنك تشوف يعني أقيام هذه الأشياء بالأسواق رخيصة، ما هي بأقيام شيء معها ذهب وفضة، لو كان معها ذهب وفضة صحيح ما بيعت بهذا السعر، هي زائدة على الملاعق والشيكات العادية، زائدة بشيء يسير جدا. لا، لو كان فيها ما ذهب صحيح أو ما فضة صحيح ما تباع بهذه الأسعار، كان بيعت بأسعار عالية. هذا مما يدل على أنها أن ما فيها شيء من معدن الذهب ولا من معدن الفضة، وأن المستعمل لها أنه ما استعمل ذهب ولا استعمل فضة. فمثل هذه الأشياء ما نستطيع نقول أنها محرمة، ولكن نقول أنه يجب أن الإنسان دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أنه يتركها، هذا من باب الأفضال. هذا المموى، هذا المموى. والمطلي، المطلي معناه أنه يصفح، يصفح، يعطي يعني صفائح من إلى السقف، إلى السقف الإناء، هذا يقال له مطلي. ومثله لو ليس فيه، لو صارت مثلا عجينة الذهب أو عجينة الفضة مثلا لينة، وصار يليسها على الإناء، هذا يقال أنه من المطلي، من المطلي بالذهب وبالذهب أو بالفضة، هذا المطلي. قال وكذا المطلي. والمطعم، المطعم هذا يحط فيه ندوب، ندوب يعني خروق، خروق ثم يملونها بالذهب أو يملونها بالفضة، هذا قال له مطعم، هذا قال مطعم. والمكفت هذا لا، هذا يخلون فيه أشرطة، يعني يحفرون لهم نوع من مثل الشاكي كذا، يخلون لهم إيش يعملون. ثم هذه المجاري التي في الإناء يحطون فيها سلاسل، سلاسل الذهب وسلاسل الفضة، ويلصقونها فيها، هذا كأنه مكفت. المهم على أي نوع من الأنواع، إذا كان يعني إيش الذهب أو الفضة حط في الإناء وكان له جرم، يوجد له جرم، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام. قال فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من الشرف، هذا الشرف كبير. قال للمبذرين إخوان الشياطين، بدل ما يعملها ويجعلها أواني وكذا وكذا، ينتفع فيها وينفع فيها أخوانه الفقراء، ويصير فيها مشاريع خيرية. والخيلة، فيها خيلة، يعني إذا صار يستعمل ذهب ويستعمل فضة والناس ما يجدون ما يشربون به، هذا فيه شيء يمنع من الخيل. والخيلة حرام، حرام، لا تجوز، سواء كانت بالثياب، سواء كانت باللباس، سواء كانت في المشية، سواء كانت في الأواني، سواء كانت في المراكب، أي شيء. الخيلة هذه والترفع على الناس، هذا الشيء محرم لا يجوز. وكسر قلوب الفقراء، الفقراء إذا منهم دخلوا هالمنازل، شافوا هالأثاث الفاخر، شافوا هالأشياء يعني اللي على زايدة عن العادة، وخبروا محلاتهم، وخبروا يعني أوانيهم، وخبروا بيوتهم وأثاثاتهم، تنكسر قلوبهم، يحتقرون أنفسهم، يحتقرون منازلهم، يحتقرون كذا، هذا ما ينبغي. هذا كسر قلوب الفقراء والترفع عليهم، هذا ما ينبغي. سيد الإنسان يتوسط، إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. إذا كان الله منعم عليك ومعطيك، نعم، لا تعيش عيشة الفقير اللي ما عنده شيء، عيش عيشة المتوسط. لكنك تعمل أشياء وتزيد فيها أداة من باب الشرف ومن باب الخير، هذا أيضا لا يجوز، لا هذا ولا هذا. قال فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من الشرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وحرم استعمالها في أكل وشرب وغيرهم، في أي شيء من الأنواع وغيرهما، ولو على أنثى، حتى ولو كانت الأنثى يباح لها التحلي بالذهب، ويباح لها التحلي بالفضة، لأن من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذه جائز. والأحاديث في هذا كثيرة، أن النساء لهن حق التحلي بالذهب والفضة، لكن بما جرت به العادة، بما جرت به العادة. والعادة الناس فيها يختلفون، فيه فقير وفيه متوسط وفيه غني، وكل واحد له لباسه، كل واحد له يعني استعمالاته. على كل حال، الغني والموسر لبسه وكذا، ما هو لبس الفقير وكذا. الله سبحانه وتعالى جعل الناس خالف بينهم، جعل بينهم يعني جعل بينهم فروق، وهذه فروق في الدنيا. فالمهم من هذا أنه حتى الأنثى ما يباح لها أن تتخذ مثلا في غرفتها يعني أدوات من الذهب والفضة أو أواني أو يعني حاجات من هذا ما يجوز لها، وإنما يجوز لها التحلي، لبس الحلي، لبس الحلي إذا كان بقدر العادة، ما زاد عن العادة لا يجوز لها استعمال. قال وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، يعني هذا كأنه مراعا فيها مصلحة، مراعا فيها يعني إباحة التحلي النساء بالذهب والفضة ولبس الحرير، مراعا فيه مصلحة، بس ما هي أبيحت فقط لهذا النوع من بني آدم، لا، مراعا فيها لأن العشرة الطيبة بين الزوجين مطلوبة، والتحبب للزوج مطلوب، وحسن يعني المعاشرة وحسن أداء مطلوب، فهذا التجمل النساء أمام أزواجهن وزينتهن أمامهم هذا مما يعني يديم العشرة ومما يبقي المحبة ومما يرغب في البقاء، يعني مصلحته موجودة والفائدة منه موجودة، وبناء عليه أحل لهن، ما هو بس فقط خصص لهذا لأجل محابات لهن بهذا، لا، محابات لهن لأجل هذه المصلحة وهذه الفائدة. الله سبحانه وتعالى ذكر قال هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أحسن بينكم سكن واستقرار، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة هذه لها أسباب، من أسبابها أن الإنسان يرى زوجته على أحسن منظر وأبهى منظر، هذا من أسباب المودة والمحبة والسكن إليها. قال وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للرجال، وكذا الآلات كلها يعني محرمة، الآلات كلها محرمة، مثل إيش؟ قال كالدواء والقلم والمسعف والقنديل والمجمرة والمدخنة والميل ونحو كل هالأشياء، والسلاسل اللي يعملون بعد بعض الشباب هذه حرام، أو يحطونها بالكبك، هذا زرار الكبك أيضا هذا حرام، أو يحطونها أزاريل حرام، هذا كل الاستعمالات هذه للرجال هذه لا تجوز ولا تنبغي أبدا، ولا يجوز استعمالها. شوف كيف ذكر منها يتخذوا مثلا أدوات، كانوا بالأول يستعملون الدوات لكن بدلها الآن قلم، يستعمل قلم من ذهب أو من فضة أو مشعط، المشعط هذا الذي سحب فيها أنفه دخل فيها الحاجة، والقنديل هذا السراج، كانوا يستعملون القناديل من أول، السرج التي تكون فيها الزيت وفيها الغاز ونحو ذلك، والقنديل والمجمرة والمدخنة هذول حقة الطيب، نعم، والميل، الميل الذي يعني ما تحك به العين أو يجعل فيه دواء للعين، كل هذا لا يصح. فالمهم من استعمال الذهب والفضة هذا لا يجوز بحال من الأحمال إلا بأشياء. النساء يتخذن الحلي المعتاد للتزين لأزواجهن، هذه واحدة. الرجل يباح له أن يتخذ خاتما من فضة، خاتما واحد. السلاح يباح أنه يحلى بالذهب والفضة، مثل السيف، مثل البندق، مثل القردة، مثل الأشياء هذه أو حزام، هذا يباح لأن هذه أدوات جهاد وحرب للأعداء. يحسن أنه أننا يعني نبخر عليهم، وعلى أننا نريهم القوة ونريهم الغنى ونريهم يعني هذا فيه. ولهذا تعالوا تسمعون قصة أبو دجانة رضي الله عنه يوم بدر، يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ هذا السيف بحقه، فأحجموا الصحابة رضي الله عنه، فتقدم أبو دجانة فقال أنا أخذه يا رسول الله بحقه، فأخذه وجعل يتبختر بين الصفين، قال إنها لمشية يبغضها الله إلا بهذا الموطن، مشية خيلة وتكبر وتلا، قال هذه مشية كريهة والله يكرهها إلا بهذا الموطن أمام المشركين. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قدم في عمرة القضاء سنة 7، قدم مكة وكانت في بلاد شرك وقتها. قال المشركون قريش بعضهم لبعض: سيقدم عليكم ناس قد أوهنتهم، يعني أضعفتهم، قد أوهنتهم حمى يثرب. حمى يثرب، يثرب يعني المدينة، كانت الجاهلية اسمها يثرب، ما سميت المدينة إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من أراهم جلدا في هذا اليوم. فكانوا المشركون يطالعون بالصحابة وهم يطوفون في جبل قينقاع. قينقاع هذا اللي فوق المروة، هذا يقال له جبل قينقاع. فكانوا يرونهم وهم يطوفون، فكانوا يرملون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقيهم على أنفسهم، يعني يحب أنهم يستريحوا ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، ما يخليهم إيش، يبيهم حتى يصير معهم نفس ومعهم راحة. قال: والله ما نراهم إلا يثبون وثوب الفزلة، يعني ما بهم حمى يثب. فالمهم أن إغابة المشركين وإراءتهم القوة والشدة هذه طيبة، ولهذا أبيح حتى السلاح أنه يحلى بالذهب ويحلى بالفضة، جاز بهذا. ولهذا فهذه الأشياء كلها مباحة. أو كذلك مثلا الإنسان يتخذ الذهب والفضة يربط فيها أسنانه، ما هو للزينة، لا، يربطها فيه جائز الإنسان يربط أسنانه، أو يلبس السن يلبسه بالذهب أو بالفضة، يلبسه لأجل يعني ربطه ولأجل توثيقه ولأجل يعني الأكل عليه. هذا كل هذه الأشياء هي التي تباح من الذهب والفضة، وما عدا ذلك فهو محرم لا يجوز، شاملته النصوص. يقول: وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة. يعني عاد إلى صار الإنسان عنده إناء ذهب، عنده إناء فضة، حرام استعماله، لكن يتوضأ منه. إيش نقول هالطهارة؟ نقول الطهارة الصحيحة ما فيها شيء، لكن استعماله هذا محرم، الاستعمال محرم والطهارة صحيحة، لأن هذا ما يعود على أصل العبادة، العبادة ما يعود عليه ولا على شرط من شروطها، وإنما يعود على شيء خارج عنه وهو استعمال الذهب والفضة، هذا الذي يعود عليه. أما كون الماء موجود فيه هذا نعم، لو كان الماء مغصوب ما صحت الطهارة، لو كان صلى في بقعة مغصوبة أو في ثوب مغصوب ما صحت، لأن البقعة وكذلك السترة وكذلك الطهارة بالماء هذه من شروط الصلاة. فإذا كانت محرمة صارت محرمة، يعني شرت على الصلاة، شرت على الصلاة، فأصبحت الصلاة غير صحيحة. أما أنه يتوضأ من إناء محرم مغصوب أو من ذهب ومن فضة، هذا الاستعمال حرام، ولكن الطهارة والعبادة صحيحة. قال: وتصح الطهارة منها، من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. معنى الطهارة منها أنك تغترف من الإناء المحرم، هذا منك، من هذا للتبعيض، من للتبعيض أن تأخذ منه، هذه منه. وبها، بها هذه البال السببية، تستعملها تغرف بإناء الذهب وتصب على أعضائك، هذا أيضا جائز. وبها وفيها، يصير إناء كبير يغطس الإنسان الجنب أو الذي يريد الوضوء، يغطس نفسه، يغمس نفسه في هذا الإناء المحرم الذي من ذهب وفضة. وإليها، إليها يعني الماء الذي ينزل من الغسل أو ينزل من أعضاء الوضوء، ينزل إلى إناء محرم، سواء كذا أو كذا أو كذا، فالصلاة والطهارة الصحيحة والعبادة الصحيحة، لكن الاستعمال محرم، الاستعمال من المحرم. قال هنا شيء مستثنى، قال: إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة، هذه مباحة، لأنه ورد فيها نص، والنص أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، قدحه انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر، اتخذ سلسلة من فضة، دليل على أن الإناء إذا انكسر أو كذا أو أراد الإنسان إنه يعني إنه يصلحه بضبة من فضة أن هذا جائز، لكن بشرط أول شيء أنها يسيرة وأنها من فضة وأنه لحاجة، لابد منها، لابد تجمع هذه الأمور. إن كانت كبيرة ما صح، كانت من ذهب ما صح، إن كان من ما في حاجة ما صح، لابد تجتمع ثلاثة هذه الضوابط، ثلاثة هذه القيود، لابد منها أن تكون الضبة يسيرة وأن تكون لحاجة وأن تكون من فضة لا من ذهب. ما معنى الحاجة؟ ما هو معنى الحاجة ما عندنا حديد، ما عندنا نحاس، ما عندنا صفر، ما عندنا تنك، ما عندنا شينكو، ما عندنا شيء، لا عندنا بس الإناء محتاج إن أحد يصلحه، هذه حاجة. الحاجة ها إن الإناء بحاجة إلى الإصلاح، ولو كانت عندنا جميع المعادن وأردنا